هي قصة تهدي الحيار بدربهم
هي قصة تهدي الحيار بدربهم هي عبرة للناظرين المهتدين تهدي إلى شيم المحبة والتقى نخطو على هدي الكرام السابقين
هي قصة تهدي الحيار بدربهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من قصص وعبر. قصتنا في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام تحت عنوان اسقه عسلا، والقصة وردت في الصحيحين، رواها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني أصابته نزلة معوية، أصابه إسهال أعزكم الله. إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى أخاه عسلا، لكنه لم يرى نتيجة للعسل. فجاء في اليوم الثاني: يا رسول الله، إن أخي بطنه استطلق، ما زال مريضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى أخاه بالطبع، لكنه لم يرى نتيجة طيبة ولا تحسنا في صحته، ولم ينقطع إسهال بطن أخيه. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأمر السابق: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى أخاه، لكنه عاد في المرة الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. هنا قال الرجل: يا رسول الله، والله ما زاده العسل إلا استطلاقا. هنا أيها الأحبة الكرام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وعلت نبرته صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فعاد الرجل فسقاه فشفي. أيها الأحبة الكرام، هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التشويق والمتعة الذهنية والنفسية والوجدانية ما يتضح إلى حضراتكم، لا يحتاج مني إلى بيان، لكننا نريد أن نقف كالعادة عند هذه القصة لنستخلص منها ما أمكن من العبرة والدروس. إن كان هناك فيها عبرة ودروس وقد يعني ثبت أن فيها الكثير فسيأتي على رأس هذه الدروس حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو مرجعيتهم العليا عليه الصلاة والسلام، مرجعهم في الدين ومرجعهم في الدنيا، مرجعهم في طب القلوب ومرجعهم حتى في طب الأبدان عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا جاء هذا الرجل ولم يذهب إلى طبيب، إنما جاء أولا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وصفة دوائية وعنده وصفة علاجية لهذا الداء المشهور المعروف، ألا وهو داء النزلة المعوية أو الإسهال أعزكم الله. فقال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. ولم يكن بالطبع أيها الأحبة الكرام أمر الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام من فراغ، فإنما قد ثبت في القرآن الكريم في شأن ذكر العسل أن فيه شفاء للناس. ومن هنا تأول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تقرير القرآن الكريم بأن العسل فيه شفاء للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسقي أخاه عسلا. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، أما رأيتم كيف انشغل هذا الأخ بأخيه وكيف أعان هذا الأخ أخاه؟ إنه يقف على حاله، إنه يستدعي له النصيحة، إنه يطلب له الدواء ويطلب له الشفاء، فيذهب الأخ عونا لأخيه وتحملا لمسؤوليته باعتباره من عصابته ومن أقاربه. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن المسلم أخو المسلم، وكما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ليس كما يحدث أحيانا الآن بين فئام من المسلمين أن يمرض الأخ فلا يسمع بمرضه أخوه، أو أن تمرض الأم فلا يدري بمرضها ابنها، أو أن تمرض العمة أو الخالة فلا يسأل فيها قريب ولا بعيد. لكن هذا الأخ كان برا بأخيه فسعى في دوائه وعلاجه وشفائه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في حديثه المشهور والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الدرس الثالث أيها الأحبة الكرام، ترى كيف وصف النبي وصفة العسل لتكون دواء وشفاء لهذا الرجل المريض بنزلة معوية. وهذا الدواء الذي وصفه النبي من قرابة 15 قرنا من الزمان هو ما يداوي به الأطباء اليوم. فالدواء الذي وصفه النبي دواء ما زال يحمل نفس درجة الفاعلية من لدن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فما زال الأطباء يستنسخون من العسل أدوية وعلاجا لكثير من الأمراض، يدخل فيها أمراض البطن ويدخل فيها أمراض الصدر وغير ذلك من الأمراض، لما في العسل من خير وبركة ودواء وشفاء كما قرر ذلك القرآن، وكما أثبت ذلك أيضا النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه. اسمعوا أيها الأحبة الكرام ما يقوله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الشهير، أو في جزء كتابه الطب النبوي من كتابه الأشهر زاد المعاد. يقول الإمام ابن القيم العسل غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة، مطهر للأمعاء ومنقل للدم ومفيد لإذابة البلغم وطارد له أيضا، وهو ملين للطبيعة ومنقل للكبد والكلى والمثانة، وفوق ذلك مدر للبول ومفيد في حالات السعال وأمراض الصدر وغير ذلك وغير ذلك من الأمراض التي جعل الله عز وجل العسل لها دواء وجعل العسل لها شفاء. لكن أيضا من الدروس التي يستفاد من ذكر هذه القصة أن يكون المسلم وسطيا معتدلا معتنيا بصحته ومعتنيا بمعدته وبطنه، فإنما بدن المسلم أمانة بين يديه، فكلكم راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيتي، فإن كنت مسؤولا عن زوجتي وعن أبنائي فأنا مسؤول من باب أولى عن نفسي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، بل قال وإن لنفسك ناحية نفسية حتى والعصبية، وإن لنفسك عليك حقا، عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا لابد أن يكون المسلم طبيبا لنفسه، فالوقاية خير من العلاج. لأجل ذلك لا يسرف المسلم في طعام ولا يسرف المسلم في شراب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الحديث بارك الله فيكم، أو من هذه القصة بارك الله فيكم، أنه هناك ضرورة ماسة أن يعتني المريض ومرافقه بإكمال جرعة الدواء للمريض. لا يأخذ جرعة وينتهي ويقول لم أجد شفاء فيغير الطبيب ويغير الدواء، أبدا. إنما الأطباء يقررون ذلك اليوم ويقولون لابد للمادة الفعالة أن تصل بتركيز بدرجة عالية في الدم، فإذا بلغت المادة الفعالة تركيز عال في الدم يبدأ بعد ذلك إن شاء الله أن يتوارد الشفاء على المريض. ومن هنا فالرجل سقاه أول مرة مستعجلا شفاءه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كرره الأمر للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة ثم للمرة الرابعة، ليؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الاهتمام بجرعة الدواء حتى تكتمل. فهذا الرجل لم يرى بوادر الشفاء إلا لما اكتملت جرعة الدواء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يوما فثان فثالث فرابع. أيضا من الدروس المستفادة، وهذا شيء في غاية الأهمية، ثقة المسلم ويقينه في وعد ربه وفي خبر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد هذا في أن الرجل لما استعجل شفاء أخيه وسقاه الأولى والثانية والثالثة، ثم جاء في المرة الرابعة قال يا رسول الله ما زاده العسل إلا استطلاقا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل سقى أخاه العسل غير مستيقن ولا واثق في خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يعني تعامل مع خبر النبي ومع وصفة النبي عليه الصلاة والسلام على أنها وصفة تجريبية طبيعية كأنها من خبراته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ونسي الرجل أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا لما غضب النبي في وجهه وعلت نبرته وأحمر وجهه وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، هنا تولد اليقين في نفس الرجل وتولد اليقين في قلب الرجل المرافق للمريض القائم على مداواته وعلاجه، وبالتالي انتقل هذا الأمر أيضا إلى المريض، فامتلأ قلبه ثقة وامتلأ قلبه يقينا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. فلما امتلأ القلب ثقة ويقينا واكتملت جرعة الدواء بدأت بوادر الشفاء وبدأت بوادر العافية تظهر على الرجل. ومن هنا نأخذ هذا الدرس البليغ، لا تهملوا أولا أيها الإخوة في مداوات أنفسكم، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، لا يجوز للعبد أن يهمل صحته ولا عافيته، فإن لبدنه حقا ولنفسه حقا. الأمر الثاني واظبوا على العلاج واتبعوا تعليمات الطبيب في أن تكتمل الجرعة من ناحية وأن يمتلئ القلب ثقة ويقينا أن الشافي والمعافي هو الله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا وأن يداوي أمراض أبداننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي قصة تهدي الحياة بدربهم،
هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هدي الكرام.